أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، هذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب تهذيب السيرة النبوية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: قال الحاكم أبو أحمد: يقال مات عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل 9 أشهر، وقيل 7 أشهر، وقيل شهران، وقيل مات وهو حمل. هذه أقوال في وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأول يقول: إن عمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقت وفاة والده كان 28 شهرا. والثاني يقول 9 أشهر، والثالث يقول 7 أشهر، والرابع يقول شهرين، والخامس يقول مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وهذا القول الأخير هو الذي عليه جمهور العلماء، هو الذي عليه جمهور العلماء. وقد حاول بعضهم الاستئناس بقول الله تبارك وتعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. من جهة أن الله تبارك وتعالى سمى نبيه صلى الله عليه وسلم يتيما، وأبلغ اليتم وأعلى مراتب اليتم هي أن يموت والد الشخص وهو جنين في بطن أمه. وهذا استئناس حسن، لا سيما إذا أضيف إلى ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن قيس ابن مخرمة عن أبيه عن جده أن أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وأمه حبلى به. ويعتضد هذا كذلك، يتقوى بأقوال أهل العلم الذين هم كثرة، هم جمهور العلماء. فكما قلت، جمهور العلماء على هذا القول. والذي جعل الإمام رحمه الله تعالى يؤخر هذا القول إلى نهاية الأقوال على اضطراد عادته في تأخير الأقوال الضعيفة، على الرغم من أنه قول صحيح مقدم، هو هذا الذي ذكره في نهاية كلامه لما قال: قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد: لا يثبت أنه، يعني عبد الله، توفي وهو حمل. فنقل هذا النقل عن الواقدي وعن كاتب الواقدي وهو محمد ابن سعد صاحب الطبقات. وهذا النقل على خلاف الواقع، على خلاف الواقع، فالواقدي وكذا محمد ابن سعد يذهبان إلى أن عبد الله توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل. فهذا والله أعلم هو الذي حدا بالإمام النووي رحمه الله تعالى أن يؤخر هذا القول إلى نهاية الأقوال. إذن هذا تاريخ موت عبد الله. ثم قال وتوفي بالمدينة، يوضح المكان الذي توفي فيه عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة، كان خرج في تجارة وكانت تجارتهم تمر بالمدينة كما هو معلوم من قبل ذلك ومن بعد. من قبل فقد مات جد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عن أهلها. وكذلك بقي عبد المطلب، بقي عبد المطلب في المدينة، بقي في المدينة، وذهب أخوه فأتى به من هناك، ولم تزل المدينة وهي على طريق قافلتهم إلى بلاد الشام، لم تزل دارا يرحلون إليها ويصاهرون منها ويسكنها بعضهم. وبعد الإسلام أو وبعد يعني وبعد وفاة وبعد ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدث من مرور القوافل على المدينة من أول السبب في غزوة بدر. فهذا ومن قبل ومن بعد فيه إيه؟ فيه مرور كثير على المدينة. عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم توفي في المدينة، وبعضهم يقول في دار النابغة وهو من بني النجار وهم أخواله. فهذا تحديد بعد تحديد للمكان الذي توفي فيه. قال ومات جده عبد المطلب وله 8 سنين. وعبد المطلب هو الذي كفل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أبيه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كفالة عبد المطلب من جهة وأمه من جهة أخرى إلى أن توفي عبد المطلب وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 سنين. قال وقيل 6 سنين. وقد بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جده عبد المطلب لما مات. قال وأوصى به إلى أبي طالب، أوصى عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طالب، وأبو طالب عمه وهو أقرب إليه من بقية أعمامه من جهة أنه شقيق أبيه، فأبو طالب واسمه عبد مناف أخو عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأب والأم، فهو شقيق أبيه. وأبو طالب كما ظهر بعد ذلك كان محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يرعى فيه عهد جده ووصيته، وكان يؤدي فيه حق أخيه. فهذه الأسباب، وربما كان هناك غيرها عند عبد المطلب، جعلت عبد المطلب الجد يوصي أبا طالب العم بابن أخيه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين. وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين. إذن كان الوقت الذي قضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الوقت أو إلى هذا العمر بلا أب، وبعد 4 من عمره أو بعد 6 من عمره، بعد 6 كان بلا أب وأم، فقد مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه عند 6، ثم توفي جده عند 8. قال: وماتت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 6 سنين، وقيل 4 سنين، هذا هو العمر. وماتت بالأبواء، هذا هو المكان، مكان بين مكة والمدينة، كانت قد ذهبت فزارت أخوال عبد الله زوجها في المدينة، وزارت قبر عبد الله، ثم في عودتها ماتت بين المدينة ومكة الأبواء. وحضنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أمه أم أيمن رضي الله عنها، فقد أسلمت بعد ذلك، وكانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة ثم في المدينة. وهذا هو الحال والظرف الذي اختار الله تبارك وتعالى لنبيه أن ينشأ فيه، الأجواء العامة، عام الفيل، وما كان فيه مما أوضحناه في اللقاء السابق، واختيار النسب والشرف والمكانة والبيت الذي يولد فيه، ثم هذه الظروف التي تتقلب به من أب يموت قبل أن يولد، وأم تلحق به قبل أن يناهز الصبا، ثم جد وينتقل بعده إلى عمه الذي سيبقى معه إلى حين. وكأن الحكمة من هذا، من يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك من هذه الحال التي لا يستقر فيها مع أحد إلا بعد أن بلغ وعقل ووعى، لعلها والله أعلم أن يتولى الله تبارك وتعالى تربية نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وألا يدع لأحد تأثيرا عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويعبر عن ذلك بعضهم فيقول: نشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول كما يقول بقية الأولاد أبي أبي، وإنما نشأ يقول ربي ربي. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، وهذه السن هي التي يبعث لها الأنبياء، السن التي يبعث لها الأنبياء. قال: وقيل 40 ويوم. والبعثة والوحي، النبوة والرسالة، كل واحد من هذه الأشياء له موعد، له موعد. كما أن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت في فترة سرية ثم صارت جهرية وبينهما سنوات. فمن الفرق بين النبوة والرسالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 6 أشهر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا يراها في المنام، فكان يرى الرؤيا فتجيء مثل فلك الصبح 6 أشهر. ولعل هذا هو السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة. وعموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعلوم بالدين، من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف فيه فهو من أهل جهنم. وبعث صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. وكانت بعثته صلى الله عليه وآله وسلم للإنس والجن من يوم جاء إلى قيام الساعة. وفي ذلك آيات كثيرة شهيرة وأحاديث عديدة متنوعة في أساليبها، متحدة في غايتها، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وخطاب الله تبارك وتعالى للإنس والجن في القرآن الكريم أشهر من أن يستدل له سور كاملة أو خطاب مشترك مثل سورة الجن وبعدها سورة الرحمن إلى جوار آيات متناسرة في سور كثيرة يخاطب الله تبارك وتعالى فيها الجن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا يعني تكليفا وآخرا يعني جزاء. وكذلك يدخل في هذا من كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وبلغ إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يتبعني إلا كان من أهل النار. وفي الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والإمام السبكي رحمه الله تعالى تقي الدين له كلمة رائعة في بعض معنى هذا الحديث أحب أن أذكرها، وهي قوله، أنقله بمعناه: إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عموم بعثته، في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة، قد يدخل فيها البشر جميعا، البشر جميعا من أول آدم إلى قيام الساعة. وانتزع هذا من قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فكان كل نبي ينبئه الله تبارك وتعالى وكل رسول يرسله الله عز وجل إلى أمة من الأمم يأخذ عليه العهد والميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النبي حي لا بد وأن يؤمن به هذا النبي، ثم إن أمة هذا النبي تؤمن به، ويأخذ النبي كل نبي يأخذ على أمته أنه إذا مات وجاءهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. وهذا المعنى الجميل أتى السبكي رحمه الله من جواب اعتراض على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض تشبه بعثة بعض الأنبياء الذين جاءوا إلى مجموعة صغيرة ولم يكن في الأرض غيرهم، لم يكن في الأرض غيرهم، مثل نوح عليه السلام كان مع بعض الناس يهديهم ويرشدهم، وقد كان الطوفان عم الأرض كلها. فهذا مما يعترض به، أو مما يعني يشبه على قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس كافة. فقال لا، بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تتوقف عند حدود هذه الأمة، بل هي إلى البشرية كلها. قال وبعث صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الناس كافة وهو ابن 40 سنة، وقيل 40 يوم، وأقام بمكة بعد النبوة 13 سنة، وقيل 10، وقيل 15 سنة. وهذا الاختلاف هو مثل الاختلاف السابق في مسألة عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل كان 60 أو 63 أو 65. فكذلك هذا الاختلاف 10 13 15، والراجح هو 13. قال ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين بلا خلاف. وعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا 63 سنة، بعث على رأس 40، عاش مع الوحي صلى الله عليه وآله وسلم بعد البعثة بعد النبوة 23 سنة، 13 في مكة والعشرة في المدينة. قال وأقام بمكة بعد النبوة 13 سنة، وقيل 10، وقيل 15 سنة. طبعا قبل هذا الله تبارك وتعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم ورعاه وحفظه في صغره ثم طول حياته، لكن لما كانت هذه الرسالة رسالة موجزة، فالإمام رحمه الله تعالى قفز على كثير جدا من الأخبار والآثار والتواريخ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدة. وإن شاء الله يعني يأتي معنا إشارات إلى هذا في بقية الكلام. قال ثم هاجر إلى المدينة فأقام بها 10 سنين بلا خلاف، وقدم المدينة يوم 12 خلت من شهر ربيع الأول. وابن عباس رضي الله عنهما يقول أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين. وأيضا ثبت في الصحيح أن قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة كان في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى هنا اليوم فقال الاثنين والشهر فقال شهر ربيع الأول. الخلاف فقط في تحديد تأريخ اليوم، 1 ولا 2 ولا 7 ولا 13 ولا 15 ولا 22 ولا 12، والجمهور على ما ذكره الإمام وهو يوم 12. قال الحاكم وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، كما تقول أسماء بنت عميس زوج الصديق أبي بكر رضي الله عنهم، قالت إن أول ما اشتكى صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة. قال وبدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم 4 لليلتين بقيتا من شهر صفر. ومدة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت 13 يوما، بعض العلماء يزيدها على هذا يوما وبعضهم ينقص منها يوما، لكن هي في هذه الحدود. قال الإمام رحمه الله فصل: أرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة بضم المثلثة الساء، يعني ثويبة مولاة أبي لهب أياما، أرضعته أياما. وثويبة هذه كانت مولاه لعمه أبي لهب عبد العزة، كما سيأتي اسمه عند ذكر لقبه في أبناء عبد المطلب، مولاة أبي لهب. وقد أرضعت معه حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت كذلك أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وهذا موجود من لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح. فثويبة أرضعتهم بلبن ابنها، كان ابنها واسمه مسروح يرضع، وكان في سن النبي صلى الله عليه وسلم وسن حمزة وسن أبي سلمة تقريبا، فكانت ترضعهم مع ابنها. قال ثم أرضعته حليمة بنت أبي زؤيب عبد الله بن حارث السعدية، وروي عنها أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في شهر. وهي أطول من مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها، فقد بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد عند حليمة نحو من 4 سنين، 4 سنوات أقامها هناك أكثر مما أقام مع أمه، وأرضعته حليمة أكثر مما أرضعته أمه وأرضعته ثويبة. ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البادية، وكانت عادة للعرب أن يبدأ أبناؤهم أعمارهم وحياتهم في البادية. قال وروي عنها أنها قالت كان يشب في اليوم شباب الصبي في شهر. قال ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وكلاهما الجد والعم عبد المطلب وأبو طالب. يروى عنهما قصص وحكايات كثيرة في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تقريبه، وفي إعزازه وتكريمه. وكذا كل من عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبه ممن عامله مباشرة، أو من عرف سيرته عن بعد، إذا كان إيه؟ إذا كان صادقا منصفا. قال ونشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب، وأبو طالب كما قلنا اسمه عبد مناف، وهو شقيق عبد الله والد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية، كل ما كان في الجاهلية مما لا يرضي الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم منه، من دنس الجاهلية ومن كل عيب، فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع، ويعصمه الله تعالى من ذلك. بل ثبت عكس هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي من مراضي الله تبارك وتعالى في الأعمال التي يعملها قومه يشاركهم فيها، بما أنها عبادة ذات وقت، مثل الحج والعمرة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل فيها الصواب الذي يخالفونه هم إلى الخطأ. يعني مثلا مما ابتدعته قريش في مسائل الحج أنها كانت لا تخرج من الحرم. احنا عندنا موقف حرام وموقف حلال، مشعر حرام ومشعر حلال. المشعر الحرام اللي هو المزدلفة، والمشعر الحلال اللي هو عرفة. حلال لأنه خارج الحرم. فكانت قريش تزعم أنها صفوة الله من خلقه، وأنهم الحمص، أهل الحرم، أصحاب البيت، سدنة الكعبة، فيتميزون على الناس، لا يخرجون من الحرم ولا يقفون مع عامة الناس في أرض عرفة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتركهم في يوم عرفة ويذهب فيقف في أرض عرفة، وهو صلى الله عليه وسلم قرشي هاشمي، حتى كان يتعجب من يراه ويسألون أنفسهم أليس هذا من الحمص؟ مش ده من أهل الحرم؟ فلماذا يخرج من الحرم ويقف معنا في الحل كما يقف عامة الناس؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر على هذا، وهذا كله قبل البعثة، قبل البعثة. والشواهد كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة، وفي رواية كان يسلم علي بالنبوة، كان يسلم علي بالنبوة. وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية فلم يعظم صنما لهم في عمره قط، ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم، وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنع، ويعصمه الله تعالى من ذلك. وهذه الكلمات القليلة هي إشارات إلى حوادث ووقائع كثيرة مذكورة في الكتب المطولة المبسوطة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عبدت صنما قط، ما عبدت صنما قط، وما شربت خمرا قط، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. وقد شارك كثير من العقلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر قبل النبوة، منهم أبو بكر رضي الله عنه، ومنهم الحنفاء، الحنفاء قس بن ساعدة الإيادي، وزيد ابن عمرو ابن نفيل، وورقة ابن نوفل، وغيرهم حنفاء لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، ولم يتدنسوا بدنس الجاهلية. وأيضا شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيء بالشيء يذكر، شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاسم جماعة، ذكر منهم الأئمة 5 أو 6، سماهم آباؤهم باسم محمد، كل منهم يرجو أن يكون ولده النبي المنتظر، لما كانوا يسمعون هذه الأخبار من أهل الكتاب ومن زوار البيت ممن لديهم علم بالكتب الأولى. فشاء الله تبارك وتعالى أن يكون من بين أولئك المطهرين ومن بين أولئك المحمدين واحد فقط هو الذي نبأه الله ثم أرسله، وهو صفوة الله من العالمين، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من لطف الله تعالى به أن برأه من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى كان يعرف في قومه بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وطهارته، فكانوا يسمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الأمين. قال: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، وهي مدينة في سوريا في الجنوب الغربي. قال: فرآه بحيرا الراهب، فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله حجة للعالمين. قالوا: فمن أين علمت هذا؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجد إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. فذكر شيئين: الشيء الأول أنه رأى ذلك الذي قاله، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي، والشيء الثاني: وإنا نجده في كتبنا. وهذا الثاني مذكور في القرآن الكريم بكثرة، ومذكور في السنة النبوية بكثرة، ومذكور كذلك على ألسنة كثير من الصحابة الذين أسلموا، والصحابة الذين تعلموا من أهل الكتاب، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه المشهور، كلهم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في كتب الأوائل في التوراة وفي الإنجيل. والشيء الأول لعله والله أعلم رآه في منامه، لعله رآه في منامه، فلما استيقظ وجد صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الغلام الصبي فقال ما قال. قال: وسأل أبا طالب أن يرده خوفا من اليهود فرده خوفا من اليهود. طبعا حديث القرآن عن معرفة اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث من شهد بهذا: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ومن عنده علم الكتاب، وهو عبد الله بن سلام وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في اليهود علماء، ثم إنهم تحدثوا بهذا بعدما أسلموا. وكان ابن سلام رضي الله عنه يقول: إني لأعرف محمدا كمعرفتي لولدي، ومعرفتي بمحمد أشد. وذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال: ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ سوق بصرى، يعني هناك باع تجارته. وكان في هذا الوقت قد عمل صلى الله عليه وآله وسلم يسعى ويجتهد من أجل أن يكسب المال، ومن أجل أن يقيم عيشه وحياته، فعمل في تجارة خديجة رضي الله عنه. قال: فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة، وخديجة هي خديجة بنت خويلد، خديجة بنت خويلد أيضا يجتمع نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصي، وهي أم أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، البنين والبنات إلا إبراهيم فهو من ماريا. ولما خرج إلى المدينة مهاجرا، خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر ابن فهيرة، يقول بضم الفاء، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولا يعلم له إسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة كما قلنا 13 سنة، 13 سنة في مكة، وأم المؤمنين خديجة توفيت قبل نهاية هذا الوقت ب3 سنوات، يعني بعد البعثة ب10 سنوات. وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من 25، يبقى كمان 15 سنة، فجملة ما بقيت معه 25 سنة، 25 سنة بقيتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفيت في هذا الوقت الذي ذكرناه قبل الهجرة ب3 سنين. ولما خرج إلى المدينة مهاجرا، خرج معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، ترك الأهل والوطن والمال من أجل من أجل الدين، فالدين أغلى من هذا كله عند عند المسلم والمسلمة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. وهو هنا أورد بعض الصفات ولم يوردها كلها، ومن أراد صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة على ذلك صفة خلقه وصفة خلقه وصفة حاله فليقرأ كتاب الشمائل، الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد شرحناه قبل ذلك في تقريبا 25 لقاء. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. قال: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير، وفي رواية ولا القصير المتردد، يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطا معتدل القامة. نعم كان أقرب إلى الطول، لكنه لم يكن بالطويل جدا، وكذلك لم يكن قصيرا جدا. وهذه الصفة أعني التوسط والاعتدال كانت صفة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائمة، يعني كل شيء تقف عليه من صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجده يميل إلى الوسط من بين هذه الإيه؟ من بين هذه الصفات التي تجنح يمنة ويسرة من صفات الناس. كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم، يعني كان هنا أيضا وسطا، لم يكن أبيض شديد البياض، كما أنه لم يكن آدم أسمر، إنما كان بين بين، كان أبيض مشربا بحمرة، كان أبيض مشربا بحمرة، فهو وسط كذلك. قال: ولا الجعد القطط ولا السبط. الجعد القطط يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملتويا، لم يكن ملتويا، وأيضا لم يكن ناعما جدا مسترسلا، إنما كان وسطا بين ذلك. فوسط في القامة، ووسط في اللون، ووسط في درجة أو طبيعة الشعر. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء. وهذه أيضا من العجائب، من العجائب أن الصحابة رضوان الله عليهم اعتنوا ليس فقط بنقل صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الدقة فيها، بل العمق في الدقة، فأن يصل الأمر إلى أن يحصوا عدد الشعرات البيض، وورد في الروايات أين كانت بالضبط، يعني في العنفقة، في اللحية، يعني موضع وجودها. وهناك أيضا اختلاف في العدد حسب الزمان الذي كان يحصي فيه من يحصي، إلى أن وصل إلى 20. وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين. المنكب هو المفصل الذي يربط الذراع، يربط اليد بالكتف، بعيد ما بين المنكبين، وهذا دلالة على الإيه؟ على القوة والبأس. له شعر إلى منكبيه، يتدلى شعره أحيانا فيصل إلى كتفيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه. هذه كلها حالات. أرأيت يحصون الشيء على مدار الوقت، يحصون الشيء في حالاته كلها، ليس في حالة واحدة. قال: كث اللحية. كث اللحية يعني كثيف شعر اللحية. كث اللحية شثن الكفين، أي غليظ الأصابع، غليظ الأصابع، وغلظ الأصابع يدل على الشدة، القوة، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إيه؟ كان قويا، لأن غلظ الأصابع في الرجال يعطيهم قوة عند شد الإيه؟ شد القبض والقيام بالأعمال التي تعتمد على الإيه؟ على اليد. قال: ضخم الرأس والكراديس. ضخم الرأس والكراديس. ضخم الرأس معروفة، عظيم الرأس، والكراديس وهي هذه المفاصل، هذه المفاصل، مفصل مثل مثلا الكوع يربط بين الكف والذراع، والمفصل الذي بعده المرفق أو المرفق، كلاهما صحيح، يربط بين الذراع والعضد، والمنكب أو المنكب ويربط بين اليد والكتف، وهكذا. يقول: في وجهه تدوير، يعني لم يكن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم طويلا من أعلى إلى أسفل، لا، إنما كان في وجهه تدوير، وهذا أحد وجوه الشبه في من شبهه صلى الله عليه وآله وسلم بالقمر. من شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبدر أو بالقمر، أراد من وجوه الشبه بينهما هذا التدوير، هذا وجه من الوجوه. قال: أدعج العينين. أدعج العينين يعني سواد العينين شديد، ومعنى ذلك أن البياض الذي حول هذا السواد أيضا شديد، فشديد بياض البياض وشديد سواد السواد الذي في العين. قال: طويل أهدابهما. الأهداب، وكل إنسان له أربعة أهداب، أربعة أجفان الشعر الذي يكون على الإيه؟ على الجفن، الرموش. في كل عين اثنان. طويل أهدابهما، أهداب العينين، أحمر المآقي. أحمر المآقي، هذه العين من ناحية الأنف تمضي معها إلى أن تصل إلى نهاية العين من الجهة الأخرى، فهذه هي إيه؟ مؤخرة العين، فيحكي أنها كانت إيه؟ حمراء، أحمر المآقي. ذا مسربة، وفسرها الإمام فقال: وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة. وكانت هذه المسربة، هذا الشعر كان إيه؟ كان في هذه المنطقة فقط، والباقي يعرى من الإيه؟ يعرى من الشعر. الشعر الدقيق من الصدر من فوق إلى السرة إلى أسفل، كالقضيب كالعود. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع كأنما ينحط من صبب، أي يمشي بقوة. إذا مشى تقلع يعني قدمه تضرب في الأرض بقوة، وينقل خطواته كذلك بقوة. قال: والصبب الحدور. كأنما ينحط من صبب، يعني كأنما ينزل من مكان عال مرتفع يتحدر ينحدر إلى أسفل، فهو يمشي وقد انكفأ قليلا من أعلاه إلى الأمام من رأسه وأكتافه. قال: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، كأن وجهه القمر. هذه أيضا صفة أخرى، وهي وجه ثان للشبه بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر. يتلألأ وجهه، يضيء، تلألؤ القمر ليلة البدر، يعني ليلة التمام، ليلة الرابع عشر، كأن وجهه القمر من نوره وبهائه وجماله صلى الله عليه وسلم. حسن الصوت، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، ضليع العظيم، عظيم الفم. وهذه الصفات كلها صفات كمال، صفات في القمة من الشكل، وكانت العرب تتمدح بهذه الصفات. وقد تكلم عن فوائد كل صفة من هذه الصفات الشيخ الباجوري رحمه الله تعالى في شرح كتاب الشمائل، وقد نقلت هذا لما شرحت الشمائل عن كتابه، فكتابه كتاب استوعب ما كان قبله من الشروح، وهذه عادة له رحمه الله أن يستوعب ما سبقه من الشروح فيما يؤلفه من المؤلفات وما يصنفه من المصنفات، حتى يغني تأليفه عن التآليف السابقة غالبا غالبا. شأنه في ذلك شأن أهل هذا العصر وما قبله بقليل، أمثال ابن حجر وقبله العراقي وبعده السخاوي والسيوطي، فهؤلاء ومن جاء بعد ذلك العصر بقليل كانوا إذا كتبوا استوعبوا. ولذلك أحسنوا إلى أمة الإسلام أنهم نقلوا إليهم من كتب لا يقف أحد عليها اليوم، فلخصوا كتبا ونقلوا زبدة كتب لا يعرفها الناس اليوم، يسمعون بها مجرد سماع. بل هذه الحقبة كلها، هذه الحقبة كلها من بعد التتار إلى هذا الزمان الذي سمينا فيه أولئك العلماء، كأن هؤلاء جاءوا نفحة من رب العالمين سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، فعوضوا ما فقدت الأمة في محنة التتار من الكتب، عوضوها، وأكرم الله تبارك وتعالى أمة الإسلام على أيديهم كرما عظيما في هذا الباب، باب العلم وباب إحياء المعاني من ناحية التدريس والتعليم والتربية والدعوة، فرحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. قال: سواء البطن والصدر مستويان، مستويان، يعني لا تخرج بطنه عن صدره صلى الله عليه وسلم كما نرى عند كثير من الناس. قال: أشعر المنكبين والذراعين، يعني في منكبيه صلى الله عليه وسلم وكذا في ذراعيه، وذكر بعدهما أعالي الصدر، في كل هذا شعر، عليها شعر. أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، فعلى ذراعيه ومنكبيه وأعلى صدره صلى الله عليه وسلم شعر. قال: طويل الزندين، طويل الزندين، والزند هو هذا الموصل الذي يصل بين طرف الذراع في الكف. قال: رحب الراحة، رحب يعني واسع، الراحة وهي باطن الكف، رحب الراحة يعني واسع بطن الكف. أشكل العينين، أشكل العينين، وفسرها قال: أي طويل شقيهما، فكل شق من شقي عينيه طويل. منهوس العقبين، منهوس العقبين، العقب وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، يصفه الرواه بأنه كان منهوسا، يعني قليل اللحم، قليل اللحم. بين كتفيه صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة كزر الحجلة أو كبيضة الحمامة، خاتم النبوة كان عبارة عن قطعة لحم بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان على هذه القطعة من اللحم بعض الشعرات المجتمعات، وكانت تكبر أحيانا وتصغر أحيانا، يعني ما كانت على صفة واحدة، ولذلك اختلف النقلة فيها، كل ينقل ما إيه؟ ما رآه أو ما لمسه. وأما قوله هنا كزر الحجلة، الزر معروف وهو الذي نقول عنه الزرار الذي نزرر به القميص ونحوه والرداء ونحوهما. والحجرة كانت مثل ما يصنع الناس الآن الناموسية فوق السرير، الشيء الذي يتحصن به الناس من الناموس والذباب ونحو هذا. فكانت تزرر بأزرار لألا إيه؟ لكي يدخل الإنسان فيها ويغلقها من ورائه، فهو تشبيه تقريب لهذا الخاتم يعرف به الرواة الذين يعرفون هذه الأشياء. وهو أيضا مثل بيضة الحمامة، بل قيل في زر الحجلة أنه أيضا بيضة إيه؟ بيضة طائر معروف، بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمام، كما قلنا هذا كبير وممكن يقل عن هذا في أحيان أخرى. وكان إذا مشى كأنما تطوى له الأرض، كأنما تطوى له الأرض، يعني يسرع صلى الله عليه وآله وسلم في مشيه. ويجدون في لحاقه وهو غير مكترس، يعني هو يمشي مشية لا يبالي فيها بالإسراع أو بسبق غيره، بينما غيره يجد في مشيه جدا من أجل أن يلحق به. يعني ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعمد الإسراع. وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، كان يسدل شعر رأسه، يعني كان صلى الله عليه وآله وسلم ينزل الشعر ويرخيه على جبينه صلى الله عليه وسلم، ثم فرقه، جعله بعضه على جانبه الرأس الأيمن والبعض الآخر على جانب الرأس الأيسر. قال: وكان يرجله، يعني يسرحه، ويسرح لحيته، يعتني صلى الله عليه وآله وسلم بشعره، وكان يوصي بهذا صلى الله عليه وآله وسلم، ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم. إذا أوى صلى الله عليه وآله وسلم إلى فراشه فقبلها مباشرة يأخذ شيئا من الإثمد كحل ويكتحل به في كل عين 3 أطراف، يفعل هذا كل ليلة. قال: وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة. القميص، يلبس صلى الله عليه وآله وسلم القميص، وهو قطعة واحدة تستر من عند الرقبة إلى القدمين. والبياض يعني من حيث اللون، فمن حيث الأنواع القميص، ومن حيث الألوان البياض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. قال: والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، يعني مقلم، بعضه أحمر وبعضه أبيض، ففيه خطوط حمراء، أبيض فيه خطوط حمراء. وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ يعني إلى هذا المفصل الأول بعد الكف، يعني إلى نهاية الكف أو بداية الكف من عند الساعد والزراع. قال: ولبس في وقت حلة حمراء. الحلة معناها، معنى الحلة يعني ثياب من قطعتين متشابهتين متكاملتين. فالأعلى الرداء، والأدنى الأسفل الإزار، من لون واحد ومن قماش واحد وهكذا. ولبس في وقت حلة حمراء، لونها أحمر، وإزار ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء. ومن يتتبع ملابس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجده قد لبس كل أنواع الملابس التي كانت في عصره، فلبس منها ما كان محليا وما كان من مكان قريب مثل اليمن، وما كان من مكان بعيد يعني مستوردا يأتيه به التجار من الروم وغيرها. ولبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كل الأنواع، لبس القطن ولبس الكتان ولبس الصوف ولبس غير ذلك. وكذلك لبس صلى الله عليه وآله وسلم الألوان كلها، لم يترك لونا من الألوان إلا وعرض له فأخذه ما تعمد لونا معينا من الألوان، اللهم إلا الأبيض، لكن كل الألوان لبسها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفيها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس خاتما من ذهب أولا ثم تركه وأخذ خاتما من فضة، وكان يلبسه أحيانا في الأيمن وأحيانا في الأيسر من أصابعه، يلبسه في الخنصر الأيمن أو في الخنصر الأيسر. فهذا بعض صفة ثياب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعد بعض صفات شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.